بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر محرم العام 33 بعد 400 من الهجرة، الموافق للـ30 من شهر أكتوبر العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستلم تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا الدرس 51، ونبتدي إن شاء الله جل وعلا من آية 19 بعد 200. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآيات الكريمات بيان حال فريقين من الناس، فريق ينفق ماله اللذات والشهوات المحرمة والصد عن سبيل الله، وفريق ينفق ماله لمرضاة الله سبحانه وتعالى والبحث عن طرق الخير. تبتدئ هذه الآيات الكريمات بسؤال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يوجد في كتاب الله جل وعلا 13 سؤالا وأجوبتها، وهذه الآيات التي معنا والتي بعدها وقبلها، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فيها 5 أسئلة. من هذه الأسئلة التي في القرآن العظيم، يعني في هذه المواضع التي هي قريبة من بعضها، هذه الآية والتي فيها سؤالان، والآية التي بعدها والآية التي سبق الكلام عليها، يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، هذه 5 أسئلة في هذا الموطن، يدل على أهمية هذه الأسئلة وعلى أجوبتها أو على أهمية أجوبتها، وسيتضح ذلك عندما نتناول إن شاء الله جل وعلا معاني والأجوبة التي جاءت لهذه الأسئلة لتعرف مدى أهميتها وخطورتها. وهذا أيضا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على عدة أمور. أولا على تصحيح العمل، حرص الصحابة على تصحيح أعمالهم، وأنهم لا يعملون هكذا عملا بلا رشد وبلا استبيان، دائما يسألون عن صحة أعمالهم وما يصحح أعمالهم حتى لا تضيع الأعمال. الأمر الثاني يدل على حرصهم على الخير، حرصهم على الخير. ثالثا حرصهم على الابتعاد عن طرق الشر، حرصهم على الابتعاد عن طرق الشر، وهذا لا يستبعد في حقهم، فهم كما زكاهم الله جل وعلا وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني، هم خير الناس وخير من مشى على الأرض بعد الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. تبتدئ هذه الآية الكريمة بقوله يسألونك عن الخمر والميسر، عرفنا أن السائل هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآية فيها شيئان، بيان حكم وبيان حكمة. في ذلك الحكم بيان حكم معين، حكم الخمر وحكم الميسر، وبيان حكمة في هذا الحكم، وبيان حكمة في هذا الحكم، لماذا منع هذا الأمر أو لماذا أجيب بهذا الجواب. وفي هذا بيان سمو الشريعة، بيان سمو الشريعة، وأن الله جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، سواء علم العبد أو لم يعلمها، حكمة بالغة. تشريعات الرب جل وعلا لابد أن يكون فيها الحكمة البالغة، بغض النظر هل أنت علمت هذه الحكمة أم لم تعلمها، قد توفق لمعرفة الحكمة أو يوفق غيرك من أهل العلم الكبار، قد يوفق بعض العلماء ولا يوفق البعض الآخر، وذلك لإما لقصور في العلم والفهم أو قصور في بذل الجهد، هذان الأمران يمنعان من الوصول إلى الصواب، قصور في العلم والفهم أو قصور في بذل الجهد. قد يكون عند الإنسان علم وفهم لكن لا يبذل جهده للوصول إلى الحق فلا يصل إليه، وقد يكون عند الإنسان جهد لكنه ليس عنده العلم الكافي الذي يتوج به هذا الجهد ليصل الحق، فهذان أمران مانعان الوصول للصواب. إذن فأنت ما عليك إلا أن تقول في أحكام الله جل وعلا سمعنا وأطعنا، ولا تقابل ذلك بعقلك، تنقضه بعقلك أو تضربه بعقلك. إذن كما قلت هذه الآية فيها بيان شيئان، حكم مسألة، وإن شئت أن تقول حكم مسألتين، مسألة حكم الخمر وحكم الميسر، أو حكم شرب الخمر وحكم مزاولة الميسر. وفيها الحكمة من الحكم الذي سأتكلم عليه إن شاء الله جل وعلا الآن. يسألونك عن الخمر، الخمر تعريفها كل مسكر يغطي العقل، كل مسكر يغطي العقل. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى وبعض علماء اللغة الجوهري اسم الخمر لغة يصح على كل مسكر، يصح إطلاق اسم الخمر في اللغة على كل مسكر. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يزيد في هذا التعريف قيدا يقول كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، ليخرج بعض الأشياء التي قد يتعاطاها الناس الآن لا على وجه اللذة والطرب، كالبنج مثلا، البنج في العمليات الجراحية يحتاج إليه المريض ولا تكاد تتم العمليات الجراحية إلا به. فبهذا التعريف كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب يخرج البنج ونحوه. وعلى التعريف الأول يكون استعماله من باب الضرورة الذي تريح المحظورة، لكن على تعريف الشيخ يخرج البنج ونحوه مما هو موجود الآن أو مما سيوجد. فما أسكر على وجه اللذة والطرب، هذا هو الخمر الذي نتكلم فيه والذي سيأتي فيه الكلام في حكمه. أما ما كان على غير ذلك فإنه لا يدخل معنا. ولا شك أن أنواع المسكرات الآن على اختلاف أشكالها وأصنافها المقصود منها اللذة والطرب والنشوة التي تحصل للشارب على اختلاف أصنافها، سواء كانت مائعة كالخمر والشمبانيا وما يعرف الآن بسبيرتو أو كولونيا وغير ذلك، أو ما كان غير مائع كالبانجو والحشيش ونحو ذلك والإبر المخدرة وغير ذلك. فعندك الآن التعريف المشهور عند أهل العلم، وعندك التعريف المقيد ذلك باللذة والطرب. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، الميسر هو القمار، والقمار هو كل كسب على طريق المغالبة والمخاطرة، كل كسب على طريق المغالبة والمخاطرة. وقبل أن نتكلم عن الميسر سنتكلم على الخمر وعن سبب نزول هذه الآوة، وأيضا عن المراحل التي حرمت فيها الخمر. جاء في مسلم الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني هذه الآية فيها تعريف وليس فيها تحريم واضح كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهذه الآية فيها تحريم الخمر في وقت دون وقت، تحريم الخمر في وقت دون وقت، وقت الصلاة وما قبله. لأن لا يقول أحد أنه شربها إلى قبيل الصلاة، لأن تحتاج إلى وقت حتى يفيق الإنسان من سكره، تحتاج إلى وقت حتى تزول حتى يفيق الإنسان. فسيمتنع قبل الصلاة وقت كاف، لأن الخمر لا يزول تأثيرها بسهولة. فمعنى هذا أنه في الغالب سيمتنع على الأقل من شربها أربع في وقت أربع صلوات، مثلا من الظهر إلى العشاء في وقت دون وقت. فقال عمر لما دعا لسماعها: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة المائدة: فدعي فقرأت عليه إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال عمر: انتهينا انتهينا. قال الحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. يبين هذا الحديث مراحل تحريم الخمر والتبرج في تحريمها، لأنها كانت عند العرب مثل شرب الماء البارد على الظمأ، بل أيسر من ذلك، وكانوا يتباهون بشربها ويتفخرون ببذل المال فيها. ويبحثون عن الخمر المعبقة القديمة يربون فيها أنفس الأموال وأكثر الأموال. فمن حكمة الله جل وعلا في التشريع أن حصل هذا التبرج في تحريمها. فقد مر تحريم الخمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى ما جاء في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في سورة النحل. السكر مقصود به هنا الخمر. بعض العلماء يقول هذه الآية فيها أيضا نوع من التعريض بأنها لا تنبغي، لأنه فصلها عن الرزق الحسن، يعني كأنها ليست من الرزق الحسن. لكن على كل حال هي تدل على الإباحة. ومن ثمرات النخيل والأعناب، لأن هذا من باب الامتنان على الناس أو على الخلق، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا يدل على إباحتها في أول أمر. ثم جاء التعريض بالتحريم اللي هو المرحلة الثانية التي نحن الآن نتكلم فيها معنى الآية هنا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. سنعرف بعد قليل الإثم والمنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا التعريض بالتحريم، يعني يا صاحب العقل السليم اختر لنفسك بين أمر مفاسده كثيرة وإثمه كبير ومنافعه قليلة، اختر نفسك أنت. العاقل سيترك هذا تلقائيا، سيبحث عن الشيء الذي منافعه أكثر من مفاسده. هذه المرحلة الثانية فيها تعريض بالتحريم وليس فيها تحريم واضح. الثالثة الآية التي منعته في وقت دون وقت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فمنعته في وقت الصلاة وقبل وقت الصلاة، وهذا معناه أن الإنسان سيتعود على أن يمنع نفسه من شربه فترة زمنية، كما يتعود شرب الدخان في رمضان أن يدع الدخان من الفجر إلى المغرب. وفي هذا التدريب له وتدريب لنفسه على أنه من الممكن أن يترك الدخان نهائيا ويتعود على الإمساك عنه. وإلا في الأوقات العادية بعض الناس عندما ينتهي من سيجارة لابد أن يتبعها بأخرى مباشرة، يعني لا يكاد يترك بينهما وقتا. وأنت في رمضان تترك الشرب من الفجر إلى المغرب، فلماذا لا تعود نفسك في غير رمضان؟ إذا هذا نوع من أيضا التعويد على تركها في بعض الأوقات. ثم جاء التحريم النهائي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا جاء الأمر بالاجتناب ومعناه النهي عن الفعل، اجتنبوه اتركوه امتنعوا عن شربها. فقال عمر: انتهينا. وتليت الآيات على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يشربونها، فكسروا الجرار والقرب التي فيها الخمر حتى سالت شوارع المدينة منها من كثرتها. جعل ابن عباس رضي الله عنه قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. عدلا يعني مساوية للشرك، روى الطبراني وصاح الشيخ الألباني، يعني من خطورتها. وستعرف الآن بعد قليل لماذا جعلت الخمر عدا للشرك لشدة خطورتها لأنها أم الخبائث. جاء أيضا في الطبراني ومصدر الحاكم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تب الآن لتعرف كيف كانت الخمر أم الخبائث. قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين عدة أشياء، بين أن يشرب الخمر هذه واحدة، أو أن يقتل نفسا هذه الثانية، أو يزني هذه الثالثة، أو يأكل لحم الخنزير هذه الرابعة، أو يقتلوه. يعني خيروه بين أربعة أشياء، يفعل واحدة منها أو يقتل إن أبى. فبحث عن أسهل واحدة من هذه الأربعة، عندنا القتل، الزنا، أكل لحم الخنزير، شرب الخمر. فوجد هذا الرجل أن أسهل شيء يستطيع أن يفعله هو أن يشرب الخمر، فاختار الخمر. قال وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه، لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء، يعني فعل كل هذه الثلاثة الباقية، القتل والزنا وأكل لحم الخنزير. لماذا؟ لأنه ذهب عقله، هذا شيء من الشيء الطبيعي، إذا ذهب عقل الإنسان يفعل أي شيء، هذا شيء بدئي واضح. جاء أيضا في عقوبة شاربها ما رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم حيث مختصر: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة الأربعين صباحا. لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا. وأيضا جاء عند الترمذي من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث ذكر الترمذي أنه منسوخ، لكن كثير من أهل العلم ناقش هذه المسألة، بعضهم ناقشها مناقشة طويلة مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشيته على الترمذي وفي غيرها، يقول إنه ينبغي أن يعمل بهذا الحديث خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي تجرأ فيها الناس على شرب المسكر، على شرب المسكر، وأصبح المسكر حانات وخمارات تختص به، وتنوع هذا المسكر وأخذ قطاعا كبيرا جدا من الناس، من الشباب ومن غيرهم، من كبار القوم، من علية القوم مما هم دونهم. حتى ذكر الشيخ محمد شذوذ رحمه الله تعالى أنه في زمانه وصل هذا الداء الخطير إلى الفلاح العامي الذي كان لا يعرف شيئا عن هذا الأمر، فدخل عليه عن طريق العمد وعن طريق المروجين الذين روجوه. فذكر الشيخ أنه ما من أمة يظهر في هذا الداء الوبيل وهو انتشار المسكر فيها إلا آذنت برحيل، فكان يشفق على الأمة المصرية، لأن هو شيخ رضا انتقل من الشام إلى مصر وأسس فيها مجلة المنار وطبع فيها كتب أئمة الدعوة إلى آخره، فكان يشفق على بلادنا إشفاقا عظيما. وقال إذا استمر هذا الداء الوبيل، طبعا تلك الأيام كان في المستعمر، والمستعمر من مصلحته أن يدخل الخمور لإفساد الناس، إفساد العقول وإفساد الأبدان وأخذ الأموال، وهو الذي يكسب المال، يكسب المال، أن الفلاح كل ما يحصله وكل ما يجنيه من عملي يضعه في هذا المسكر والعياذ بالله الشاف وعلة القوم الأمراء في ذلك الوقت وكبار القوم. فخشي ومضى وقت غير قليل أن يفنى هكذا قال يعني أهل البلاد من هذا المسكر. لكن الحمد لله ربنا جل وعلا منا أيضا على بلادنا وأن حصل فيها نوع من الصحوة في هذا الأمر الخطير، وفيها كما في غيرها مؤسسات وهيئات لمكافحة المخدرات وإن كان فيها ضعف شديد جدا في أدائها، لكن نسأل الله جل وعلا العافية. المقصود من الكلام أن هذا الحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه فاقتلوه في الرابعة. شيخ الإسلام أيضا يرى أن هذا الحديث غير منسوخ، يعني شيخ الإسلام يرى أيضا أنه من مما يجب أن يفعله ولي الأمر في زجر هذا الشارب الذي شرب مرة وجلد، شرب الثانية وجلد ثم طرد، وشرب الثالثة وجلد ثم جاء الرابعة، فيقول هذه نفس خبيثة، نفس خبيثة ضارة للمجتمع ينبغي أن تقتل كما جاء في الحديث، أن تقتل كما جاء في الحديث لشدة هذا الداء الفتاك وشدة خطورته على العقل والجسد والمال والنفس والمجتمع، كما سنبين إن شاء الله جل وعلا بعد قليل في بعض مفاسد هذا الداء الوبيل الخطير المسكر بكافة أنواعه. يعني كما قلنا الخمر هي اسم لكل ما غطى العقل وأسكر العقل، منه خمار المرأة الذي يغطي رأسها ووجهها ويطلق عليه في لغة العرب النصيف، كما قال الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف هو الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها وجهها جلدها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يعني سقط رغما عن المرأة، المرأة عندها حياء وعندها حشمة، مرأة عربية، فماذا صنعت؟ تناولت بيدها الخمار واليد الأخرى غطت بها الوجه وجهها حتى لا يراه الناس. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. هذا عندما كانت المرأة نوع من الحياء والحشمة والاحتجاب ومراقبة الله جل وعلا، غطت وجهها بيدها ومدت يدها الأخرى لتأخذ حمارها الذي سقط من عليها. قارن الآن بنساء الشوارع التي كن كاسيات عاريات إلا ما شاء الله. جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم إن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار والعياذ بالله. هذا جزاء من يشرب المسكر، هل هذا يعرفه الذين يشربون المسكرات بكافة أنواعها أو يروجونها على المقاهي كالجمعات والحانات والأماكن المشبوهة؟ هل وصلهم هذا؟ هل يعرفون هذا الوعيد الخطير؟ يشربون من عصارة أهل النار والعياذ بالله، صديد أهل النار، عرق أهل النار. جاء ابن عمر فيما رواه ابو داود قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الخمر. انتبه الآن للملعون في هذا الحديث، الخمر وشربها وساقيها ومبتاعها وبائعها، مبتاع الذي يطلبها والبائع الذي يبيع، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. زاد ابن ماجه وآكل ثمنها. هذه عشر أشياء ملعونة في الخمر والعياذ بالله، عشر أمور لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. جاء ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم بسند حسن غيره كما قال الشيخ ناصر: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه الحاكم وصححه الحاكم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. لما ذكره العلماء في مضار الخمر وهي كثيرة جدا اختصرت بعض هذه المضار، تصلح لك أن تجعل منها خطبة تحذيرية، تحذير الناس من المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها. يعني ما ذكرناه الآن في شرح هذه الكلمة، يسألونك عن الخمر، أنا ممكن أن تعقد فيها خطبة كاملة لحاجة الناس إلى هذا، إن هذا الداء الوبير منتشر في بلادنا طولها وعرضها شرقها وغربها، منتشر في القرى والنجوع والعزب والمدن الكبيرة والصغيرة، فيحتاج إلى الناس إلى التذكير بخطورته. أذكر شيئا من مضاره، أضرار شرب المسكر عموما، سواء كما قلت من الخمر، لأن الخمر جاءت عند العرب يرتكبونها من أشياء، من الشعير، من الزبيب، من البر، الحنطة، من غير ذلك. والآن قد تتخذ من أشياء أخرى معية مختلفة، وقد يضاف إليها نكهات، قد يضاف إليها نكهات. وجاء فترة على الناس كانوا يشربون الكولونيا المعطرة، كانوا يشربونها. يعني أحيانا الفقير، الشارب الفقير لا يجد إلا هي، كانت بمال قليل استطاع أن يشتري منها عدة كوبوات، وبعضهم يلجأ إلى السبيرتو كحل. لكن هناك ما هو يعني أعظم من ذلك في ثمنه وفي طعمه، يضاف إليه نكهات والعياذ بالله، فهي تسعد. جاءت فترة من الفترات على أمريكا منعت الخمر لخطورتها، يعني 13 عاما، لكنها أيضا القانون لم يستطع أن يمنع الناس، لأن من السهل أن تشرب الخمر في أماكن سرية، في البيوت، في الحانات المخفية. فلا أقول اضطرت، لكن أقول بعد هذه السنين أباحت الخمر مرة أخرى، زادت أنواعها وزاد من يتعاطاها. لماذا؟ لأنه ليس في قلوب من منعوا مراقبة الله جل وعلا، وأنهم تركوها لله، وإنما تركوها خوفا من القانون. وهذا أيضا ما تخشى منه أوروبا الآن، أن تضطر إلى ما فعلته أمريكا. فالحل في هذا هو ما يكون في قلب الإنسان من الخوف من ربه جل وعلا، من أليم عقابه، من مراقبته في الدنيا، والخوف من أليم عقابه في الآخرة. وأيضا إذا كانت الحدود تطبق، صوت السلطان جلد شارب الخمر، جلد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يضربون الشارب بالأيدي وبالنعال والعصي، ثم استقر الأمر على جلده 80 جلدة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل يجلد المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة على ما ذكرناه في القتل أو في عدمه. أذكر بعض مضارها، طبعا هي مضرة في عدة جوانب، مضرة للعقل، مضرة للصحة، للبدن في كافة أجزائه، فضلا عن الإضرار المادي للفرد والمجتمع. أذكر الأضرار تفصيلا. أولا فيها إفساد للمعدة، طبعا هناك تفصيلات لا أتطرق إليها لأن ليس هذا الدرس درسا صحة جسمية، لكن أذكر فقط عناصر. فيها إفساد للمعدة. ثانيا فقد شهوة الطعام، سبب للشارب فقد شهوة الطعام، أيضا تسبب في مرض الكبد والكلى، تتسبب في أمراض الكبد والكلى. فيها أيضا تغيير الخلق، خلق الإنسان، تجعل الإنسان خلق عصبية ومزاج إلى غير ذلك. أيضا ذكر أن تسبب داء السل أو السل كما نقول، تتسبب في داء السل. وقالوا بأن نصف الوفيات في أوروبا بداء السل. قال أحد الأطباء الألمان اقفلوا لي، يعني أغلقوا لي نصف الحانات، حانات الخمور، أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون والملاجئ ومستشفيات الأمراض النفسية سماها نورستان. أغلقوا لي أو اقفلوا لي نصف الحانات للخمرات، أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون والملاجئ والمصحات النفسية. السجون معروفة، إما يكون الشارب شرب فقتل، شرب فزنى، العياذ بالله، شرب فسكر، شرب فأخذ، مدمن الحشيش، إبر، غير ذلك. السجون أيضا مستشفيات مليئة لمن ابتلي بهذا، فتضاعفت عنده الأمراض المتعددة كما سنذكر الآن بعضها. مستشفيات الأمراض النفسية حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في الذين اختلت عقولهم بسبب إدمان مسكر والعياذ بالله تعالى، ففقدوا أهليهم، أولادهم، أعمالهم، وظائفهم، بلادهم. أيضا من مضارها إضعاف القوة العقلية، إضعاف القوة العقلية، هذا واضح لأن الشارب يصير مثل المجنون حسب شربه، قد يصل إلى الجنون الكامل أو جزءا منه. أيضا من مضارها إضعاف حاسة الذوق في اللسان، يعني لا يستطعم ما يتذوقه، يأتي على الإنسان شيء وقت كأنه يذوق الشيء الحلو يظنه مرا أو العكس. أيضا من مضارها التهاب الحلق والحنجرة، التهاب الحلق والحنجرة. من مضارها التاسعة ضعف العصارة الفاعلة في المعدة، تؤثر هذه الخمر على العصارة التي تترشحها المعدة أو تملؤها المعدة لهضم الطعام، فهذا المسكر يؤثر على العصارة. أيضا يؤدي إلى تقرح الأمعاء، تقرح الأمعاء، حصول القرحة والعياذ بالله في الامعاء. ايضا يعوق عمل الدورة الدموية وقد يوقفها فجأة، لان العلماء يقولون بان الخمر لا تمتزج بالماء بالدم عفوا، لا يحصل طبعا اي طعام يدخل بعد ذلك بعد عظمه تدخل في الدم يتوزع على الجسم عن طريق الدم، فالدم بعد ذلك يوزعه بامر الله جل وعلا، قد يذهب الى العضلات فيصبح قطعه من العضلات او قطعه من اللحم او يذهب الى الاعصاب او الى العقل. فيقولون بان الخمر لا يختلط بالدم ولا يتوزع فيعوق عمل الدوره الدمويه، يعوق عملها. ايضا يسبب انسداد الشرايين، يتسبب شرب المسكر في انسداد الشرايين، وايضا الثالث عشر يسبب السعال، الرابع عشر يسبب تهييج او تهيج الشعب الهوائيه، الخامس عشر يسبب تضرر الرئتين، الدرن او سرطان الرئه والعياذ بالله تعالى، السادس عشر يسبب ضعف النسل في الذريه خاصه اذا توارثت الاجيال شرب المسكر، فانه يسبب التشوهات والضعف في الاجيال اللاحقه. السابع عشر من الاثار الدينيه المعروفه اثاره العداوه والبغضاء بين الناس، اثاره العداوه والبغضاء بين الناس، لان عندما يشرب الانسان مسكر ويغيب عقله يضرب هذا ويقتل هذا ويسب هذا، قد يسب اباه وامه واخاه، قد يطرد زوجته ويفعل ما لا يفعله الصحيح. الثامن عشر يسبب المهانة في أعين الناس والاستخفاف به، فالإنسان الذي يشعر المسكر بين الناس يكون مهانا ويلعب به الصبيان في الشوارع كما رأينا هذا بأعيننا، يلعب الصبيان في الشوارع بالإنسان الشارب المسكر والعياذ بالله تعالى. التاسع عشر فيه إهدار الثروة المالية، إهدار الثروة المالية للفرد والمجتمع، العشرون هو آخر ما أذكره في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم، هذه بعض مضار شرب المسكر بكافة أنواعه ومدى خطورته على المجتمع. العلماء من الواقع يربطون بين الخمر والزنا، ويقولون بأن أماكن معقرة الزنا لابد أن يكون فيها شرب الخمر، شرب الخمر، وغالبا لا يتم هذا إلا بذلك، والزنا يبعث وشرب الخمر يبعث على الزنا ويشجع عليه ويحض عليه، فهما داءان ملتصقان قاتلان. ما ظهر في قوم وفي بلدة كما قلت في أول الكلام إلا آذنت برحيل. الخمر والزنا داءان متعانقان، أحدهما يدل على الآخر والعياذ بالله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر كما قلت هو القمار، كل كسب يأتي الإنسان عن طريق المخاطرة والمغالبة، لأن الأصل أن الإنسان يبذل ماله ليجلب منفعة، ليجلب منفعة أو ليحصل على عين، اشتري شيئا من الأشياء. لكن هذا الذي يقامر لا يحصل على شيء من ذلك، إلا أنه يطمع في كسب المال بسهولة ويسر بدون أي جهد وبدون أي منفعة وبدون أي عين يحصل عليها. المقابرة كان لها صور في الماضي، وأيضا هذه الصور انتقلت إلى الحاضر وزيد عليها، زيد عليها الكثير من الصور. وهناك صور من القمار منصوص عليها في الأحاديث، صور من القمار منصوص عليها، منها اللعب بالنرد، أو كما جاء في بعض الأحاديث بالنرد شير، كلمة معربة أو كلمة عجمية، وشير معنى حلوة، والنرد هو الزهر، ويعرف أيضا في لغة العرب بالكعاب. الكعبة هي القطعة المربعة أو المعينة التي يلعب بها اللاعب، وتعرف الآن بالزهر، وعليها النقط المعروفة بالأعداد المعروفة، وهي الآن تسمى الطاولة، فيها الزهر وفيها هذه القطع المقطعة من بلاستيك أو غير ذلك. جاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وأيضا عن بريدة ابن حصيب قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنرد شير للطاولة فكأنما صبغ يده في لحم خنزير. لو قلت لأحد اللاعبين: هل تستطيع أو تحب أن تصبغ يدك في لحم خنزير؟ يقول: أعوذ بالله. هل تستطيع أن تصبغ يدك في دم خنزير؟ يقول: مستحيل. يقول: أنت الآن يا من تلعب بالطاولة بالنرد كأنما صبغت يديك أو يدك التي تلعب بها في لحم الخنزير ودمه، كما جاء في الحديث. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها، ضربه وكسرها، يعني كسر هذه التي يلعب بها. ولا أخفى عليكم أن هذه اللعبة أيضا موجودة في أكثر المقاهي، إن لم نقل في كل المقاهي، اللعب بالطاولة، وقد يلعب بها الإنسان في محله، وقد يلعب بها الرجل مع امرأته، أو الأخ مع أخيه في البيت وفي غير ذلك. من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، والعياذ بالله تعالى. فمن يرضى بذلك الخبث والشيء الخبيث، أن يصبغ يده في لحم الخنزير أو لحمه. من ذلك أيضا اللعب بأشياء أخرى ظهرت في فيها هذا المعنى معنى المقامرة، كوتشينا الدومينو والشطرنج. وقبل أن نتكلم عليها، إذا كانت هذه الألعاب بالمال على فلوس هي داخلة في المقامرة الصريحة الواضحة، وإذا كانت على غير مال فهي محرمة لما يترتب عليها من بعض الأضرار التي سنذكرها. سئلت اللجنة الدائمة الإفتاء برئاس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، عضوية الشيخ الغديان والشيخ الرزاق عفيفي والشيخ ابن فعود، عن حكم اللعب بالدومينو وورق الكوتشينا، الحكم اللعب بالدومينو وورق الكوتشينا. والسائل كان يسأل يقول يعني يضع بعض المحترزات يقول أنا ألعب بها في وقت بعيد عن وقت الصلاة ولا تشغلني عن الصلاة ولا ألعب على مال إلى غير ذلك. فأجابت اللجنة المكونة كما قلت من شيخ ابن باز ومن معه، قالت يحرم اللعب بالورقة، ورقة الكوتشينة يحرم اللعب بالورقة والدومينو. طبعا الكوتشينة أيضا بعض الناس يلعبها على الكمبيوتر، بعض الناس يلعب الكوتشينة على الكمبيوتر. يحرم اللعب الورقة والدومينو ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء، وليشغلوا ذلك الوقت مما هو خير كتلاوة القرآن الكريم ودراسة علم شرعي وإصلاح ذات البين ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع وعلى الأمة بالخير، وعلى الأمة بالخير. هذه في مجلد 15 من فتاوى اللجنة. الشطرنج جاء فيه أثر عن علي، وهذا الأثر فيه ضعف، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال لهم ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، إنما لغير هذا خلقتم. ومن مفاسده وجود التماثيل فيه، وجود التماثيل، بعض صور التماثيل وصورة الصليب في بعض خشباته. التماثيل كتمثال الحصان أو الخيل، الحصان أو الفيل والملك، وما فيه من الكذب، ما فيه من الكذب، كان الدنيا يقول كش ملك، مات الملك، هذا كذب، هذا كذب صريح، أنه لا يوجد ملك ولم يمت الملك. فضلا عما يحصل فيه من الضغينة بين اللاعبين وضع الأوقات، والذي ينغلب أو يغلب لا يترك الغالب حتى يغلبه، وقد يقضي معه ساعات طوال، ينتهي الليل ويذهبون للنوم ويأتون يكملون حتى يغلب المغلوب الغالب. ضياع أوقات أعظم مما سبق من الأشياء الثانية التي ذكرناها، فهو يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة، وفيه حمل على العداوة والبغضاء. ويوجد الآن مدارس في العالم وهو على مستوى العالم، هناك مسابقات عالمية للشطرنج، وناس لاعبون يتجولون على مستويات العالم يلعبون في بطولة إفريقيا، بطولة أمريكا، بطولة أوروبا في الشطرنج، وتباهون بذلك ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن ذكرنا شيئا من هذا. أيضا من القمار الموجود في بلاد العالم ما يعرف باليانصيب، أوراق اليانصيب، وهي حيلة تفعلها بعض الجمعيات أو بعض الحكومات أو بعض المؤسسات لأكل أموال الناس بالباطل، ويأخذون من اشتراكات من الناس يصنعون بها أوراقا ويوزعونها على المشتركين، ثم يأخذون هذه الأوراق ويضعونها في يعني إناء ليخرج بعض الفائزين، يعطونهم بعض الجوائز، الأول يأخذ أكبر جائزة والثاني أقل والثالث وهكذا، يعطون 10 أو 20 أو 30 أو 40 ويأكلونهم الباقي، ويأكلون الأموال الباقية. ويحصل الذين أخذوا دفعوا المال المشتركون، ويكسب الذين لم يصنعوا شيئا بل أعطوا مالا واشتروا كوبولا واحدا، وتأخذ هذه الحكومات أو المؤسسات أو الجمعيات أو المصارف أو المراكز باقي المال. هذا نوع من أنواع الرصيد الموجود في العالم، وبعض الناس يفرح به، يفرح به وهم جهلة، يسارع يشترك 10 جنيهات 20 جنيها يظن أنه سيدخل 100,000 بها ويخسر ولا ينتبه شيء، وقد تمر الأيام والشهور والسنون ولا يسأل عن ماله أين ذهب، وتكون قد عقدت فرص الفرز وهو لا يدري عن شيء. هذا أكل أموال الناس بالباطل، اليانصيب أكل أموال الناس بالباطل. أيضا قد يصب أحيانا القمار مع البلياردو إذا لعبت هذه اللعبة على هذا المال بهذه الطريقة، وسيأتينا إن شاء الله على في الشرح أنه جاء في الحديث أنه لا سبق إلا في 3 أشياء، لا تجوز المسابقة على المال إلا في 3 أشياء، المسابقة في الرماية نصل رجاء الحديث، أو المسابقة على الخيط حافر، أو على الإبل خف، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، سيأتي الكلام فيها شاء الله تعالى بعد ذلك. وقاسوا على ذلك المسابقات الدينية، لماذا؟ لأن الحكمة من جواز المسابقة على الخيول والبعير والرمي إعداد الأمة للجهاد، وهذا إذا كان في الأول يجاهدون على فرس والبعير ويقاتلون بالنصل والسيف، الآن القتال على الدبابات والطائرات والمدرعات وبالبنادق باختلاف انواعها والمدافع، فهي تقاس على ذلك. لكن قاسوا عليه ايضا كما قلت المسابقات الدينيه كما فعل شيخ ابن تيميه وابن القيم في كتابه الفروسيه، قاسوا هذا المسابقات الدينيه لان هذا ايضا من الجهاد في سبيل الله، نشر العلم، نشر القران الكريم، نشر علوم السنه المطهره، تجري مسابقات بين الناس في حفظ القرآن الكريم، في حفظ السنة، وتعطيهم جوائز للسابق، هذا جائز. طبعا من مفاسد القمار أنه يعود المقامر على الكسل وحياة الراحة والدعاء، أنه يتعود على كسب المال بدون تعب وبدون عمل وبدون شغل وبدون كد، فيعود أفراد المجتمع على الكسل والدعاء والميل إلى التواني. أيضا من المفاسد العظيمة خراب البيوت والمجتمعات، فكم حصل بمزاولة القمار واليانصيب من ضياع الأموال للأفراد والمجتمعات. قد يدخل الإنسان في مقامرة، أول ما يدخل يكسب مبلغا كبيرا فيتشجع يقول أدخل مرة ثانية، لأكسب مبلغا آخر. كسب مثلا في المرة الأولى 10,000 أو 20,000 فدخل في المرة الثانية فخسر فيريد يعوض الخسارة فيدخل مرة ثالثة فيخسر أكثر حتى يصل إلى 100,000 ويريد يعوض 100,000 يكون عنده أمل فيدخل ب200,000 فيخسرها. يقول أريد أعوض 200,000 يدخل ب300,000 حتى أن بعض الناس من أصحاب الملايين أصبحوا ليس عندهم درهم واحد يتكففون الناس خسروا كل ما يملكون من المال بسبب هذه المؤامرات من على اختلاف أنواعها التي ذكرتها التي لم أذكرها لأن المؤامرات لها أصناف وأنواع كثيرة جدا على مستوى العالم أنواع كثيرة جدا. لذلك ينبغي الإنسان أن يسأل إذا وجد شيئا يشتري فيه يحس فيه بريبة من المكاسب خاصة على الإنترنت ينبغي أن يسأل العلم لأنه يضحكون على الناس بأخذ أموالهم. فالقمار والميسر باختلاف أنواعه دمرت الكثير جدا من البيوت ودمرت الكثير من المجتمعات فهو طرق موبوءة ومشبوهة لأكل أموال الناس بالباطل. لذلك من حكمة الشريعة العظيمة من حكمة هذا الشرع حكمة أحكم الحاكمين أن حرمهما حرم الخمر والميسر على عباد الله جل وعلا. فذكرنا الحكم وذكرنا الحكمة إن شاء الله جل وعلا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله عندنا بعد العشاء إن شاء الله درس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.